رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. من الأخلاق قيل، وقيل من الأموال، خذ ما أتوا به من الأموال صدقة، اقبل ما تيسر من الأموال، خذها ولا تسألهم ولا تناقشهم فيما منعوه. خذ العفو من أخلاق الناس، خذ ما تيسر واقبل منهم ولا تناقشهم عما خفي، فخذ الظاهر وكل أمر الباطن إلى الله جل وعلا. فقال بعض المفسرين المراد بالعفو من الأخلاق، وقال بعضهم العفو من الأموال، وقيل الآية شاملة للأمرين. وأمر بالعرف، بالمعروف، مر بالمعروف بما عرف في الشرع حسنه، وأعرض عن الجاهلين. قيل المراد بالجاهلين الكافرين المعرضين عن طاعة الله. ادعهم ومرهم، فإن أعرضوا ولم يقبلوا فاتركهم، كلهم إلى الله. وقيل بالمراد وأعرض عن الجاهلين من المسلمين الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، ادعهم ورغبهم في الخير، فإن رغبوا فيها فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا تلحف عليهم في ذلك، بل أعرض عنهم واتركهم وقد قامت عليهم الحجة. قال بعض المفسرين أول الآية منسوخ وآخرها منسوخ ووسطها محكم. ما المراد بأولها؟ خذ العفو. وما المراد بآخرها؟ وأعرض عن الجاهلين. ووسطها محكم لم يتعرض لنسخ، ومر بالعرف. وجه هذا القول، قال أول الآية منسوخ، خذ العفو من أموال الناس، ما أتوك به صدقة فاقبله قل أو كثر، ولا تطلب ما لا يعطونك. قال هذه منسوخة بفرائض الزكاة، لما نزلت فريضة الزكاة نسخت هذا الجزء من الآية وهو خذ العفو. خذ العفو نسخ بفريضة الزكاة بحدودها، لا تزد فيها ولا تنقص إلا ما طابت به نفوسهم من الزيادة فخذه، والنقص لا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فلم يجعل الله جل وعلا الأمر إلى الناس، وإنما فرض عليهم فرضا بقدر معين يجب أن يؤدوه، فمن لم يؤدي ما افترض الله عليه قتل، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. هذا وجه قول من قال إن صدر الآية منسوخ، إذا كان المراد بالعفو من الأموال. خذ العفو وأمر بالعرف لا نسخ فيه، أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف محكم لا يأتي له نسخ. وأعرض عن الجاهلين، قال بعضهم منسوخ. متى يكون منسوخا؟ إذا كان المراد بالجاهلين من؟ الكفار. إذا كان المراد الكفار فهو منسوخ بماذا؟ بآية السيف أو آية القتال، آية السيف، يعني الآيات الآمرة بقتال الكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والآيات الأخرى في الأمر بقتال الكفار. وقيل ليست بمنسوخة، والمراد بالجاهلين هنا من لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. المرء مأمور بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل هو مأمور بأخذ السيف عليهم من المسلمين؟ لا، أنت عليك الأمر والنهي والبيان والإيضاح، فمن وفقه الله وتمسك بالحق فهذه نعمة من الله عليه، ومن أعرض فقد قامت عليه الحجة. وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر الصادق رحمه الله: ما في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، جامعة لمكارم الأخلاق. خذ العفو، اقبل من الناس ما تيسر، خذ منهم الظاهر واحكم عليهم بموجبه، وكل أمر الباطن إلى الله جل وعلا. خذ العفو. خذ العفو وأمر بالعرف، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مرغبا في الخير، قدوة حسنة بقولك وفعلك. وأعرض عن الجاهلين، لا تؤاخذهم بجهلهم ولا تشدد عليهم، بل أد ما عليك وتجاوز عما لك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، توجيه كريم من الرب جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه. ليس المراد الأمر هذا له وحده عليه الصلاة والسلام، بل له ولأمته ممن اقتدى به. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية فيها هذا التوجيه الكريم والبيان الواضح لمعاملة الناس كيف يعاملهم، قال: يا ربي ما العمل في الغضب؟ كيف نتغلب على الغضب؟ هذا إذا كان الإنسان في غير حالة غضب يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين، لكن حالة الغضب قد لا يتدبر الإنسان هذا ويعاجل بالعقوبة أو بالانتقام أو بفعل ما لا يجوز، ماذا أعمل؟ قال جل وعلا أنزل بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. الناس أو الخلق متفاوتون، منهم من يكون سهلا قريبا إذا دعي استجاب، لكنه قد لا يفهم بعض الأمور فإذا وضح له وبين له قبل. ومن الناس من يكون عنده شيء من العناد، يقال له الحق فلا يقبله ويرده بسبب جهله. الأول جاهل لكنه قد يقبل الحق، إذا قيل له هذا الحق قبله. والثاني جاهل ويعاند. هذا الأول هو مأمور صلى الله عليه وسلم بالبيان له، والثاني بالبيان له مع الإعراض عنه إذا جهل، إذا سب أو تكلم. لا تقابله بمثل ما يقول، بل أعرض عنه، فإذا أعرضت عنه إرعوى وقرب منك وندم على ما تفرط به من كلام. إذا أمرت شخصا بخير فسب، ثم قابلت سبه بسب له مثله، حاول أن ينتصر عليك ما استطاع، ولم يكن لك مزية عليه، لكن إذا سب وتكلم فقلت له: يا أخي أنا أريد لك الخير إن وفقك الله له، أو إذا تكلم معك كلاما سيء قلت له: سامحك الله، هداك الله، أرجو الله أن يوفقك، وأنا لا أملك لك من الهداية شيء. ندم وتأسف على ما صدر منه. لو ما تأسف في الحال فيما بعد يرجع ويفكر في نفسه: كيف يقابلني بالخير والدعوة إلى الله ثم أسبه أنا وأتكلم عليه ومع ذلك يدعو لي بالهداية؟ هو أفضل مني. فيندم، وإعراضك عنه من أسباب قبوله للحق. إذا أعرضت عن الجاهل من أسباب قبوله للحق، وإذا قابلته بمثل جهله من أسباب عدم قبوله للحق، لأن المسألة صارت منازعة بينك وبينه، لا مزية لأحدكم على الآخر، فهو يريد أن ينتصر عليك مهما كان الأمر، لكن إذا أعرضت عنه ما صار فيه تقابل بينك وبينه، ويتكلم بكلام سيء وأنت تتكلم بكلام حسن فيندم. هذا بالنسبة للإنسي. أما بالنسبة للشيطان الجني فهذا لا يفيده إعراضك عنه، بل يزيد شرا ويتسلط عليك أكثر، فما الخلاص منه؟ لا تستطيع أن تقابله بمثل ما يقول لك، وإعراضك عنه يزيده شرا. إذن كيف الخلاص؟ أرشدنا جل وعلا إلى الخلاص من ذلك فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي آية أخرى: إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما إن هذه الشرطية متصلة بما الزائدة، وإما ينزغنك، والنزغ هو النغز أو النغز الخفي. الشيطان يتسلط عليك من طريق خفي، من طريق خفي، يحاول أن يستفزك بالغضب، فإذا استفزك بالغضب تسلط عليك وتحكم فيك، ما أراده منك حصل مع الغضب، تضرب، تفتك، تقتل، تطلق بالثلاث، تعمل ما يريد. أنت تكون إذا تسلط عليك تكون آلة بيده، يتصرف فيك كيفما يشاء، لأن الغضب من الشيطان، فإذا تسلط عليك الغضب تسلط عليك الشيطان. لكن كيف الخلاص من هذا؟ الاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إذا تسلط عليك الشيطان بالنغز أو النحس، والمراد بها الوسوسة، كيف تتخلص منه؟ ما تستطيع أن تقابله بالضرب أو بالطرد بنفسك، وإنما التجأ إلى من يستطيع ذلك وينقذك منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أين جواب الشرط في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. جواب الأمر في قوله فاستعذ بالله هي واقعة جواب الشرط وهي أمر، وأين جوابه؟ محذوف، تقديره يعيذك أو ينجيك منه أو يخلصك منه أو يستجيب لك، فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه هو إنه سميع عليم. استعذ بالله، والله جل وعلا سميع، يسمع استعاذتك وإن كانت سرا، عليم بمن طوى عليه قلبك، عليم بمن طوى عليه قلبك من رغبتك في الخير وبغضك للشر فيسعفك بما أردت. ولم يقل جل وعلا سميع فقط يسمع، وإنما يسمع ويعلم الحقيقة. قد يقول المرء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في لسانه، لكنه لم يصدق بقلبه، يريد الانتقام ويريد أن يتسلط على من تحته. فالله جل وعلا يعلم نيته، فإذا علم جل وعلا من عبده الإخلاص في الطلب استجاب له، وإذا كان طلبا باللسان فقط بدون حضور قلب فلا ينفع، لا يستجيب من دعاء من قلب غافل كما ورد في الحديث. يدعو المرء بدعاء يهمهم به بلسانه لكنه ما استحضر ذلك بقلبه، وإنما تقليدا أو متابعة أو مجاراة للناس يكثر من الدعاء لكن قلبه لا يستحضر ما يسأل، فهذا لا يستجاب له. إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع لدعائك، يستجيب لك، عليم بنيتك وقصدك، فيعطيك على قدر ما أردت منه سبحانه. وفي هذه الآية بيان معاملة الناس من خيار الإنس وشرارهم وشرار الجن، كل بين جل وعلا كيف نعامله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الإنس تستطيع التأثير فيه بالدعوة والترغيب مع الإعراض عنه، والجن لا تستطيع الخلاص منه بالإعراض عنه، وإنما بالالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا. فاستعذ بالله، ومعنى استعذ بالله يعني التجئ إليه واعتصم به واسأله أن يعيذك من الشيطان فيستجيب لك، لأنه سميع يسمع دعاء من دعاه، عليم بنية الداعي وقصده، فهو يعطي عبده على قدر إخلاصه والتجائه إليه. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال العماد بن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة لفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات. قاله السدي وقال الضحاك عن ابن عباس خذ العفو أنفق الفضل، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس خذ العفو قال الفضل، وقال عبد الرحمن بن زيد ابن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وقال هشام بن عروة عن أبيه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وفي رواية قال خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال إنما أنزل خذ عن أخيه عبد الله بن الزبير قال إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهما قالا مثل ذلك والله أعلم. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير خذ العفو قال من أخلاق الناس والله لآخذنه منهم ما صحبتهم وهذا أشهر الأقوال. ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا. حدثنا يونس حدثنا سفيان وابن عيينة عن أبي عن أبي قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله أمرك أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبع بن الفرج عن سفيان عن أبي عن الشعبي نحوه. وهذا مرسل على كل حال. وقد روي له شواهد من وجوه أخر. وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردويه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا شعبة حدثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عن من ظلمك. وروى الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد به. وقال حسن قلت ولكن علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف. وقال البخاري قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العرف المعروف. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. وكان القراء
لأن عمر رضي الله عنه كان يقرب القراء صغارا كانوا في السن أو كبارا ومجالسة الأخيار يستفيد منها المرء خيرا. فكلما حرص المرء على مجالسة الأخيار والطيبين استفاد من ذلك خيرا لأنه لا يعدم أن يسمع كلمة طيبة. وهذه سنة وطريقة سلف الصالح رضوان الله عليهم. كان عمر رضي الله عنه يقرب حفظة القرآن الآخذين بالقرآن فيجعلهم هم جلساءه رضي الله عنه ولا ينظر إلى السن فيقول هذا كبير في سنه أو هذا صغير فلا يدخل وإنما يقرب من كان عنده علم وفقه. نعم.
وكان القراء وأصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا
كهولا يعني كبارا أو شبانا. نعم.
فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي.
عيينة ابن حصن أراد أن يدخل على عمر وفي نيته شر أن يسبه ويتكلم عليه. وما درى ابن أخيه الحر بن قيس لو درى أنه يريد هذا ما أدخله على عمر لأن الحر كان يدخل على عمر ويجلس معه باستمرار لأنه من أهل القرآن. نعم.
لك والا.
نعم. عيينة.
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له:
إنه أغضبه بهذا الكلام السيء. وعمر رضي الله عنه هو من أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
حتى هم أن يوقع به، فقال
يعني أن يعاقبه لهذا الكلام السيء.
فقال له الحر: يا أمير المؤمنين.
الحر هو الرجل الذي أدخل هذا الرجل، يكون المتكلم عم الحر بن قيس. نعم.
إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين.
والله يعني فالله أمرك بأن تعرض عنه لأنه من الجاهلين، لو لم يكن جاهلا ما تكلم بهذا الكلام السيء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ما سلك فجا إلا
وزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
يعني لما سمع هذه الآية وقف عندها رضي الله عنه ولم يعاقب هذا المتكلم.
انفرد بإخراجه البخاري. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين.
هو عد النصيحة لهم، قال: إن هذا منهي عن هذا الجرس. فقالوا له: نحن أعلم بهذا منك. فقال الله جل وعلا يقول: وأعرض عن الجاهلين. نعم.
وقول البخاري: العرف المعروف، نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد، وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته، وهو للمسلمين حرب.
يعني هذا لا يعرض عنه، من جهل وحدانية الله وحارب المسلمين وتعدى حدود الله فهذا لا يعرض عنه بل يؤاخذ.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها، وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسكبه في بيت فسبكه في بيتين فيهما جناس، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف كما
أمر بعرف كما
خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا.
المراد بالجناس أن تكون الكلمتين لفظهما واحد ومعناهما مختلف، في قوله وأعرض عن الجاهلين يعني أعرض عمن جهل عليك، وقال في الشطر في البيت الآخر فمستحسن من ذوي الجاه لين ذوي الجاه يعني من أصحاب الجاه الحسن يستحسن منهم اللين. فلفظ الجاه الجاهلين في العبارة في الشطر في البيت الأول والجاه من الوجاهة لين يعني من اللين أن يكون لين مع الناس ويستجيب لهم ويتساهل معهم. وفمستحسن من ذوي الجاه لين.
فقال بعض العلماء الناس رجلان فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه وإما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بمن بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
ادفع السيئة بالتي هي أحسن ادفع السيئة بماذا تدفع السيئة بسيئة مثلها لا ادفع السيئة بالحسنة.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي هذه الوصية
يعني هذه الوصية ما يعقلها ويؤتاها إلا ذو حظ عظيم إلا من وفقه الله.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإنه ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان فإنه لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. قال ابن جرير في تفسير قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته فاستعذ بالله. يقول فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزلت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال يا رب كيف بالغضب. فأنزل الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قلت وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه وما يجد.
يعني إذا اشتد غضب الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرشد لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهب عنه الغضب بإذن الله.
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال: ما بي من جنون. وأصل النزغ البشاد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. وأما الملاذ ففي طلب الخير كما قال الحسن بن هانئ في شعره: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسر كاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره.
شاهد: يا من ألوذ به فيما أؤمله. فالليال هو طلب ما يوده الإنسان ويميل إليه، والعياذ الالتجاء مما يخافه، ومن أعوذ به مما أحاذره. من هو؟ هو الله جل وعلا. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، إذا أراد الله كسره فلن ينجبر أبدا. ولا يحيضون، لا يستطيع الناس أن يضروا عبدا لم يرد الله ضره. نعم.
وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ها هنا،
يعني في أول عند الكلام على سورة الفاتحة. وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.